بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، منذ فترة طويلة وهناك حرب على ثوابت الإسلام في مصر. هذه الحرب قام بها العلمانيون، وللأسف أن العلمانيين في ديارنا هم الذين يتبوؤون المناصب العالية والقيادات المؤثرة، لا سيما في مجالات التعليم والإعلام، أخطر مجالين، سبحان الله. فتكلموا عن عذاب القبر ونعيمه، وكانت مقالات كثيرة، مفيش حاجة اسمها عذاب القبر ولا نعيمه. وهناك وكيل وزارة في إحدى المحافظات فصل بعض المدرسين وحولهم الأعمال الإدارية لأنهم خوفوا الأولاد بشجاع الأقرأ. العيال في الفصل فحكى لهم عذاب القبر، فالعيال خافوا. يا إلهي، العيال دول خافوا من عذاب القبر شجاع الأقرأ، ولما بيشوفوا الأفلام بتاعة الرعب ما بيخافوش منها؟ أمر عجيب جدا. يبقى المدرس لما يقول لهم إن في قبر وفي عذاب، العيال خافوا وترعشهم ويا ماما. ولما يشوفوا أفلام الرعب الفظيعة اللي قائمة على الإثارة والمفاجأة، يعني شوف حاجة فجأة، العيال يتنطروا. هذه الأفلام تعرض على التلفاز مفيش مشكلة، لكن مدرس يتكلم مع الأولاد في عذاب القبر أصابهم بالفزع والهلع. النتيجة لا يصلح في العملية التعليمية، فيتحول يبقى باش كاتب، يتحول من مدرس لأنه يتكلم في مسألة عقيدية يبقى باش كاتب بقى، يقعد على دفتر الحضور والانصراف. ده العقلية التي تلي التعليم في بلادنا، ده العقلية، نفس العقلية التي تلي التعليم في ديارنا. وأصبحت القيادات التعليمية ليست بالانتخاب، كان الأول عشان نختار رئيس القسم، القسم يجتمع ونختار رئيس القسم بتاعنا. إيه بقى احنا اللي بنختار الرئيس بتاعنا؟ طب العميد نختاره ازاي؟ أساتذة الكلية يعملوا اجتماع ويختاروا عميد الكلية. طب رئيس الجامعة ازاي؟ العمداء يقعدهم بتاع الكليات ويختاروا مين؟ رئيس الجامعة. ورئيس الجمهورية يوافق على اختيار أساتذة الجامعة. دلوقتي رئيس الجامعة بالتعيين، والعميد بالتعيين، ورئيس القسم بالتعيين، وترقيه الاساتذه ايضا بالتوصيات. ما فيش عندك واسطه ولا يا سيدي بقى قابلني. سبحان الله، ده العقليه. طب مين اللي بيعين؟ مين اللي بيعين رئيس القسم؟ العميد. ومين اللي بيعين العميد؟ رئيس الجامعه. ومين رئيس الجامعه؟ رئيس الجمهوريه. طب رئيس الجامعه عارف رئيس الجامعه؟ رئيس الجمهوريه عارف رئيس الجامعه؟ مش عارف. امال بيعانوا ازاي؟ بالتقارير. تيجي له ملف عن الاستاذ الدكتور فلان، ده الجهات سين، طب معروف جهات سين هي من ديت الجهات الرقابيه والامنيه، بترشح ده يكون رئيس جامعه. يقراه باحث امن الدوله، بتقول ان راجل محترم. الراجل ده فصل ايام ما كان عميد كليه، فصل 13 طالب. حلو. وكان اتحاد الطلاب حله، ممتاز، وحول 100 طالب وحرمهم من دخول الامتحان لان هم اتلاقوا بيكلموا في المدرجات بيكلموا في الاسلام. لا يبقى ده صالح، قرار جمهوري، ماده رقم 1 تعيين الاستاذ الدكتور لدرجه رئيس الجامعه، قرار رقم 2 على كل جهات التنفيذ، يبقى هو ده. تاني، الاستاذ الدكتور فلان ملتحي، وبعدين لما كان عميد عمل هناك حاجة عجيبة جدا، فصل بين البنين والبنات في السكاشن، خلى سكاشن للبنات وسكاشن للبنين. دي نمرة 1. نمرة 2، الإشراف بتاع الطلبة للدراسات العليا خلى البنات مع دكاترة بنات والبنين مع مين؟ مع دكاترة بنين. اللي بعد كده عمل حاجة عجيبة جدا، خلى هرنات في الكلية كلها، وقت الأذان الكلية كلها تسمع فيها الأذان. طيب افترضنا بقى العميد ده جه الملف بتاعه عشان يترشح لمنصب رئيس جامعة، يا ترى البيه اللي فوق هيوافق عليه؟ هيوافق؟ لا، مش هيوافق عليه. إذن الذين يحكمون ديارنا في المسائل التعليمية العقلية العلمانية، العلمانية، العلمانيون هم الذين يلون المناصب القيادية القيادية في التعليم والإعلام. ولذلك يعني في قول عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، لابد ان انت تعمل الصح وما تخافش، اعمل الصح وما تخافش. هيعملوا فيك ايه؟ حاجة من اتنين، اما يقتلوك واما يرفدوك. هيرفدوك اذا وقفوا يعني رزقك على الله. ولذلك يعني السلام عليكم الفضل الله منتقبة، ولا أريد خلع النقاب، لكن واجه مشكلة كبيرة مع أهلي في دخول الامتحان، علما بأنني في سنة أخيرة بكلية التربية النعابة المنصورة، والكل أسلوبها متعسف جدا ومصممة عدم دخول، على الرغم أنني ومجموع الأخوات ذهبنا لعميد الكلية، لكنه قال لنا أنه ملتزم بالقرار، وقال لنا أنتم مش هترفعوه، بس أنتم هتخلعوه خالص وتحطوه برا اللجنة. شوف قلة الأدب، شوف الصفقة، تقلة أدب وفرغة عين، توقاحة إن يقول أخلع النقاب وحط بره. يا في المسألة دي المشكلة عندي ليس في دخول الامتحان، ولكن أهلي لا يفهمون فكرة أنه فرض، ولا يجوز لي أن أكشف وجهي، ولقد حاولت وناقشتهم كثيرا لكنهم لا يفقوني وأنا في كرب شديد. يعني ليس لهم إلا الله، لأنهم المجرمين دول جسوا النبض، عذاب القبر وتحويل المدرسين لأعمال إدارية مفيش حد يتكلم، إنكار الشفاعة مفيش حد يتكلم، اللي كلامه كلمتين محاضرتين والمشايخ كلامه كلمتين وانتهت القصة، زوباع في فنجان. كل بدأوا يجسوا النبض، فتلاقوا المسألة إيه؟ سهلة زي الحرامية كده، الحرامي يشوف كده فيلا كده جميلة ومونقة وظريفة، يعمل اختبار، يوم جاب طوبة الأول ويقوم رميها في الإزاز ويبص من بعيد كده، حد كده عمل حاجة ولا أي حاجة؟ طيب طوبة تانية في الإزاز اللي بعديه طخ، مفيش حد على الحاجة. طيب جايز يكون في كلاب ورا البتاع، يقوم جايب مثلا فرخة ميتة من الشارع يقوم رميها، يتلاقي مفيش صوت كلاب ولا حاجة، يبقى نفس الشبه، يقوم نازل يضرب المفتاح يعمل كده أصوات كده مفيش برضك حاجة، يخش جوه ما يتلاقيش حد، يعمل ايه بقى الحرامي ده؟ يقولك يا عم بقى براحتك بقى، يقفل وراه الباب، خش يشطف ويغير ويلبس، وبعد كده يسخن الطبيخ وياكل، مزاج، ياخد مزاجه، لان ليس هناك احد في هذا البيت. فكذلك لو في كل جامعة 50-60 أستاذ جامعي كسروا القرارات ودخلوا البنات المنتقبات وخلفوا الإدارة وقالوا هذه قرارات تخالف الرب ولا يمكن أبدا إن احنا نعصي ربنا عز وجل، لو 50 أستاذ في كل جامعة يعملوا قلاقل، ولو شاف طلبة في كل جامعة دخلوهم من مرة واثنين وثلاثة، غصب عنهم هيرجعوا تاني في قرارهم. لكن الختان سن الزواج، العذاب القبر، لغاية لما وصلنا إلى فرعون الآن يشككون في كفر فرعون، إن فرعون موسى اللي ربنا عز وجل في القرآن حكى عنه قال لك لا، ففرعون ده مش ما كانش كافر. مشكلة فرعون إنه بس قتل بني إسرائيل، ذبحه. بيغزلوا من اليهود، بيغزلوا اليهود. سبحان الله، المشكلة كلها كما قلت أن الذين يلون المناصب القيادية في التعليم والإعلام هم من العلمانيون. من العلمانيون دول؟ هم أعداء الإسلام، هم أعداء الإسلام. فطبعا هل نسلم لهم بالأمر؟ لأن احنا لو خلصنا مسألة النقاب، بعد النقاب يبدأوا على الإيه؟ لا، على الحجاب، لأن لابد أن سيدة مصر الأولى هي اسمها سيدة مصر الأولى، فحاجة من اتنين، اما ان احنا نكون زيها او هي تكون زينا. هي هتكون زينا؟ الله اعلم. طب احنا هنكون زيها؟ لا يمكن ان شاء الله. يبقى ده القدوة، قدوة سيدة مصر الأولى، مشيرة خطاب، نوال السعداوي، فريدة النقاش، سهير القلماوي، دول كلهم هي النماذج النسائية التي ينبغي للفتاة المصرية أن تكون مثلها. يبقى بعد ما خلص النقاب ندخل على إيه؟ على الحجاب. وهنا بقى، هل من الشرط أن الحجاب يا فضيلة الشيخ يكون حجاب كبير لغاية نص البطن هنا تطلع بقى الفتاة؟ وليس من الشرط ذلك، لأن المقصود هو تغطية الجيب فقط. قال الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يبقى الحجاب صغير لغاية هنا بس، وينزل قرار أي واحدة تلبس حجاب أكتر نازل أكتر من الصدر تمنع هذا الحجاب ويترمى برا الجامعة. بعد كده الخطوة الثالثة يجي بقى مسألة الايه البتاع، هل يجوز يا فضيلة الشيخ ان المرأة تلبس البتاع؟ هذه مسألة كانت خاصة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فإن المرأة لا تلبس ذلك، وينزل قرار. ما تعمل ايه؟ تتبشنق بس، عبارة عن أشرب، ويبقى بشرب بس. يبقى وصلنا من قبل الايه للأشرب، نيجي بعد كده على الأشرب ذات نفسه. هناك في تركيا الأشرب ده حرام، في تركيا الأشرب حرام ولا يجوز، ومرات الرئيس التركي لابس أشرب ومع ذلك بيسموها ايه؟ محجبة. وفي البروتوكولات الرسمية بيشترطوا على الرئيس التركي ما يجيبش مع مراته أبدا، يعني هناك البروتوكولات ان الرئيس بيكون معها زوجته. تشعر ان الرئيس الدولة الوحيد اللي ما بيصحبش زوجته لمهمة رسمية هو مين؟ رئيس تركيا. ليه؟ ما تجيبش مراتك معك. ليه؟ بقى انها محجبة. طب حجابها ايه؟ لابسة النقاب؟ لا. طب لابسة حجاب كبير؟ لا. وما لابسة ايه؟ أشرب. وسمي الأشرب ايه؟ حجابا. وذلك تجد وزيرة الخارجية لما دخلت مسجد السلطان حسن جابوا لها حتة ايه قماش قد كده اهو، ولبست بشنقي بها كده ايه عشان تداري شعرك. مش كم ده حصل؟ سبحان الله. انظر بقى تدرج ازاي لغاية لما نصل الى العصرية. وطبعا بتوع روزا اليوسف واخر ساعة ها، والناس اللي هم المكنة العلمانية النتنة في بلادنا مش ساكتين، نقولوا ان حربنا مع الارهاب ومع التطرف الى ان نسقط، لغاية لما نسقط اخر ورقة من ورق التوت. يعني ايه بقى معنى الكلام ده؟ ان يكون متبرجة. اول ما المنتخب يلبس الاسترتش، سترتش ايه ده؟ السترتش ده يعتبر برضك حشمة شوية. تلبس الشورت، واخد بالك ازاي، وتلبس فوقيه جلابيه، لا مش جلابيه، تلبس فوقيه مثلا البتاع الحمالات ده، يبقى دي بقى متحضر، يبقى عاملة زي السياح كده. يبقى احنا وصلنا الى التحضر، احنا منتظرين نصل الى هذا الدرك. انا انتظر ان نصل الى هذا الدرك في جامعة القاهرة. شوف احنا هنا في جامعة المنصورة معظمهم فلاحين وناس برضك عندهم حشمة شوي. جامعة القاهرة لما بروح هناك بيجي لي يعني غثيان، البنات كطات كده هوت وشورت فوق الركبة. طبعا الكلام ده انتوا مش متصورين، لكن الكلام ده انا رأيته بعين. سبحان الله. دول يخشوا جامعة عادي عادي ولا اي حاجة. فالشاهد يا اخواني اياكم ان تتركوا دينكم، واعلموا اننا على مفترق طرق. الاجيال الصاعدة تنظر الينا لتنظر صنيعنا، والله تبارك وتعالى يتولانا ويقوينا ويأخذ من عزم الضعفاء ليجعل في عزم الاقوياء. بالنسبة للكلام المفتي سترون وتسمعون وتشاهدون الحوار الذي كان على قناة
هل أنا كده بالضبط؟ شكرا اخت على
ممكن تقتربوا عشان اي في النور كده عشان نشوفه قضيه
النقاب شوف يرى فرد مدخل الإمام مالك وحده، ويرى أنها تكون يعني واجبة أو فرضا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجنا يخرجنا محجبات منتقبات. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية وأنه كذا إلى آخره، هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود عبر التاريخ وفي الشعر حتى الجاهلي، وقبل الوساوس بالعيون يعني بيتكلم عن أنه منتقبة. فالنحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك، وكذا هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته، وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها.
الله سبحانه.
وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما، أو كانت عادة أهل البلد النقاب، بحيث أن المرأة التي تخرج سافرة الوجه يعني يظن بها الظنون وتتهم في دينها أما ليست محدينة، فحين يزن تلبس المرأة المدخلة. هنا فرضيته لازم يعني، ولكن غير ذلك ليس فرضا، بل في بعض النصوص عن الإمام مالك أنه يعني تشدد في ذلك. فإذا النقاب موجود وهذا له حكم، لكن حكمه مختلف فيه. ماذا نفعل في الأحكام المختلف فيها؟ قلنا مرات القواعد التي يمكن أن نتعامل بها مع الفقه الإسلامي، إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. فالمرأة المنتقبة لا يجوز لها أن تنكر على المرأة غير المنتقبة، ولا المرأة غير المنتقبة تنكر على المرأة المنتقبة. لا هذه تقول هذا ليس من ديني وهذا بدعة، ولا المرأة تقول المنتقبة لغير المنتقبة أن هذا ليس من ديني وهذا بدعة. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية مستقرة لدى الفقهاء أنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. الأمر الثاني هو أن الخروج من الخلاف مستحب دائما، كلما نرى خلافا بين الفقهاء فالخروج منه مستحب ومندوب. الأمر الثالث، من ابتلي بشيء من ذلك وامرأة لا تريد أن تتنقب أو لا تقدر على النقاب أو لا يساعدها جو بلدها على النقاب لأمور كثيرة جدا من الأعراف ومن المصالح ومن كذا إلى آخره، فلتقلد من أجاز. من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. هذه القواعد الثلاثة لو حفظت في كل الخلاف الفقهي لأصبح الدين سهلا يسيرا، ولأصبحنا ونحن نفعل التصرفات المختلفة على قلب إنسان واحد وعلى قلب مؤمن واحد نعبد الله سبحانه وتعالى بتعددية لأن كنا في طريق حق واحد.
طيب أستاذ، يمكن الأخت كانت تسأل عن هل ستثاب على ارتداء الحجاب، رغم أن هناك من الحجاب الآن عفوا النقاب، هناك من ينكر عليها هذا أنه تشدد وهذا ليس من الدين، لأنها تغابت عن لبس البنتال أو لبس يوم إلى ذلك إلا ما تبتغيت الله سبحانه وتعالى، هل ستثاب على ذلك؟
وما لا يضيع أجر من أحسن عمل.
جزاكم الله خير. معنا تسأل من الدعاء.
الله المستعان. أيضا في قناة الناس بالأمس أحد إخواننا بيقول بأنهم أذاعوا هذا أيضا، يعني هذا التسجيل وذاع في قناة الناس بالأمس. الله المستعان. الله المستعان. نسأل الله تعالى العافية. يبقى من اللي عمل المشاهدة كلها في الأصل؟ من شيخ الأصل. إذن المسجد كلها مدبرة، مدبرة ومعد لها. مشير خطاب قال الجملة، قالت إن مسألة النقاب مسألة أمن قومي، مسألة أمن قومي، يعني ما سألت أمن قومي يعني لابد من حربه، وزي ما تحارب المخدرات، لا مخدرات ايه، زي ما بيتحارب مثلا إسرائيل، لا ولا إسرائيل حتى، زي ما بيتحارب الصوفي ولا الصوفي، أيوة نعم، زي ما بيتحارب الإسلام لابد يتحارب النقاب، لابد يتحارب النقاب. أنا عاوز يجيب أي حاجة وحشة بيحاربوها، مش لا حاجة وحشة بيحاربوها للأسف، ولا حاجة وحشة بيحاربوها. الله لنا. لا أنا لا أميل إلى مسالك الإمامات، إحنا لابد أن نعلي شرع الله، لابد أن نعلي شرع الله، حتى لو قالوا يخش بالكمامة دخل، لا، لابد أن يكون السمت ظاهرا، لابد. كان القصة، القصة ديت إن كان هناك ملك هندي، الملك ده ملك المسلمين، فأراد أن يذلهم وأن يفرض عليهم ما حرم الله، فقال لهم لحم الخنزير اللي مش هياكله هذبحه، ملك بتاع الهند ده. فشيخ المسلمين في ذلك الوقت كان رجلا ورعا تقيا، قالوا هبدأ بذلك الشيخ، هجيب له الخنزير لو ما كلوش هذبحه، وجمع الناس كلها. فالوزير بتاع الملك كان محب ومعظم لهذا الشيخ، قال له إذا أمرني بالخنزير فسأتيك بجدي، هتجيب لك جدي خروف فكل منه فإنه ليس بخنزير، خد بالك إزاي. قال ومن أدرى الناس أنه ليس بخنزير؟ وبالفعل الناس اجتمعت وبعدين جابوا له الخنزير، فجاب له جدي، ما رضاش يأكل منه، يقول له كل منه، الوزير يقول له كل، يقول له والله لا أفعل، فقتلوه. لكن لما قتلوه ايه اللي حصل؟ جميع المسلمين ثاروا على ذلك الملك، ثاروا على ذلك الملك، وكان ذلك نهاية لذلك الملك. يبقى يذكرني هذا بماذا؟ بقصة الغلام. لابد يا اخواني للشمعة اذا اردنا ان تضيء لابد ان تحترق، فاذا كان عز الاسلام بان نحترق نحن فلا بأس، ايه المانع ما تخش الامتحان؟ ما تخش الامتحان ايه يعني؟ ما تخش الامتحان مش هتخش الجنة؟ بناقص المادة دي، بناقص مادتين، بناقص السنة دي كلها، ايه المشكلة؟ ما ممكن تتخبط بعربية تنام في المستشفى سنة، مش كده؟ لا يا حبيبتي، صحتك بالدنيا بناقص السنة دي، بس كل موعد امتحان تروح بالنقاب بتاعها وتتمنع، من يدري لعل الطلبة اول يوم تمشي مسألة، ثاني يوم الطلبة يغيروا، ازاي ان يسمحوا للمتبرجات يدخلوهم؟ وبعدين منع المنتقبات دي دلالة على ضعف الدعوة، انت عارفين ليه يا اخوانا؟ لان لو الدعوة قوية ما يقدرش يعملوا الكلام ده، لو الدعوة قوية ما يقدرش يعملوا الكلام ده، لكن لابد يبقى فيه هناك تصور. وقلت تصور قبل كده منذ فترة طويلة، قلت الحل في حاجتين، اما في الاساتذة واما فين؟ في الطلب. وانا اللي بميل اليه ان الحل مع مين؟ مع الطلب، قوة الطلب، شباب الجامعة يستطيع انهم يغيروا الخريطة، يغيروا الخريطة كلها، يغيروها بطعمها بشكلها بألوانها الباهتة القذرة، يغيروه ويجعلوا منها خريطة جميلة ومجسمات رائعة. اللي بيحصل مؤتمر بكين 1995 أوصى بالحرية المطلقة للمرأة، حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية الجسد وحرية اللبس، ورأوا أن الحجاب يعتبر نوع من التمييز ضد المرأة، الحجاب نوع من التمييز ضد المرأة. اثنين، رأوا أن الختان يعني خفض النساء نوع من الإجرام في حق المرأة، ودعا ذلك المؤتمر إلى تحرر المرأة التحرر المطلق لكي تكون المرأة الشرقية كالمرأة الغربية. لكن للأسف أن مصر وافقت على المقررات ديت. طالما مصر وافقت على الأمور ديت لابد مصر تلتزم بهذه المقررات، وإلا مصر تعتبر من الدول الراعية للإرهاب، فبالتالي بتقل الكثافة الاقتصادية والدبلوماسية والثقل لمصر، ودي اللي بيعملوا دلوقتي. يعني ثقل الأردن أكتر من ثقل مصر في المنطقة، ثقل السعودية أكتر من ثقل مصر في المنطقة. طيب مين بقى اللي بيتابع تنفيذ مصر للمقررات الدولية دي؟ المنظمات الحقوقية والأهلية. ولذلك أمريكا بتدعم كل المنظمات دي بالإيه؟ بالفلوس. إزاي؟ إذن المنظمات الحقوقية ومراكز الرصد هي اللي بترصد وبتدي التقارير لمين؟ للدول الأجنبية. طيب مين الثاني؟ العلمانيون في البلاد. إذن نحن مطالبون رسميا ودوليا بتنفيذ هذه المقررات، لو منع الختان، منع التمييز ضد المرأة، حرية المرأة في فكرها وجسدها ولبسها ودينها. يعني هناك امرأة بقت نصرانية، ما نزعلش براحتك يا حبيبتي، تركت الإسلام وبقت بوذية براحتها. طيب خلعت هدومها ولبست شوال براحتها، تلبس ما عاوزة تلبس. طب ماشية في الشارع الساعة 3 قبل الفجر براحتها برضك، براحتها. لا، ولذلك مشيرة خطاب بتقول ان مسألة النقاب مسألة ايه؟ أمن قومي. زين على ذلك أن من أعظم الدخل الاقتصادي في البلد دخل السياح، فالنقاب بيؤدي إلى قلة الإقبال على البلد، لأن النقاب يدل على ماذا؟ أن احنا لسه عايشين في روح الإسلام، إذا لابد من القضاء على النقاب علشان السياح. إذا مسألة النقاب مسألة إيه؟ أمن قومي للمتعلقة بالعملة الصعبة. ماشي. نمرة ثلاثة، ان النقاب ضده عدم النقاب، ومعظم الناس اللي بيتبنوا الاسلام المستنير سواء من اساتذه الجامعه او الحقوقيين او الاعلاميين او التربويين كلهم بيقولوا مفيش حاجه اسمها نقاب. وانضم لهم بقى مؤخرا اللي هم اهل البدع ممن يزعمون انهم من مشايخ الازهر، يبقى دي كتله كبيره. طب احنا نعمل ايه؟ احنا مش سلفيين، احنا كمسلمين، ولما ننطلق مش ننطلق بالحرية الشخصية زي ما الراجل قال الكلام بتاعه ده، لا، بننطلق من الاسلام. فالنقاب باجماع اهل العلم انه مشروع، ولكن اختلفوا في درجة المشروعية. ان شاء الله في هناك كتيب ستأخذون بيبين لكم ان مشايخ الازهر ذات نفسهم قالوا بمشروعية النقاب. كتاب في بقى فتاوى شيوخ الأزهر خلال 200 سنة كلهم بيقولوا بمشروعية النقاب. فهذا الكتاب يعني أرجو أن أنتوا تأخذوه وتقرؤوه وتقرئوه لغيركم، ولو استطعتوا أنتوا توصلوه لبعض المحامين، لأن لابد من رفع قضية في المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي قانون أو أي قرار. لا مش أي قانون، أي قرار. الفرق بين القرار والقانون، القانون بيطلع من مجلس الشعب، القرار بيطلع من جهة الإدارة. فكل الحاجات اللي بتحصل دي كلها ايه؟ مش قوانين، وانما هي ايه؟ قرارات. قرار الوزير، قرار رئيس جامعة، قرار العميد، قرار مدير المدرسة، دي كلها قرارات لكن مش قوانين. كل هذه القرارات تخالف القانون، لان القانون بيقول ايه؟ ان البند الثاني من الدستور ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة. أعجب دراسة قرأتها لسه امبارح، بيقولوا إن أبو التطرف الديني في مصر هو مين؟ فكروا كده، هو مين؟ أبو التطرف الديني في مصر هو مين؟ مين يجيب؟ لا لا، أنت عارفين هو مين؟ إيه؟ أنا يأتنا رجل غلبان، وانا لي دعوه بالحاجات ديت يا ابن الحلال، انا احقر طويل بعلم. قالوا ان اول من قنن للتطرف الديني في مصر هو محمد أنور السادات، فهو أبو التطرف في الدين في مصر. يا خرابي، أنت عارف ليه يا أخواني؟ لأنه قال إن أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، فبالتالي عمل هنا تمييز بين المسلمين وبين الأقباط، فأشعل الشعور الديني عند المسلمين. يبقى أول واحد بالفعل أشعل الشعور الديني في مصر فيعتبره أبو تطرف في مصر، ومين هو رئيس البلاد؟ السادات. تاخد بالك إزاي؟ ده كلام خطير جدا. ولذلك كان في هناك كاتب من البحيرة كتب مقالة فرز اليوسف، وبيقول فيها إن الناس اللي بيطعنهم في حسن مبارك نزلت ناس خوارج والبتاع، لأنه هو أمير المؤمنين ولابد من السمع له والطاعة ولابد من مبايعته، وقعد يتكلم على المشايخ وبتاعه وما ذلك يعني. فبتوع من الدولة شدوه قالوا له يا ابني كذا، لما يكون هو أمير المؤمنين أمال فين الأقباط؟ قول أمير المؤمنين والأقباط مش في إيه؟ يبقى في واحدة وطنية يعني. والله الواحد بيقرأ الجرايد وبيقرأ الحاجات دي بيجي له ضغط. انا الان مش راضي اكشف ضغط ولا راضي اكشف اي حاجه خالص، لان حاسس ان الواحد هينفجر. فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول النقاب، كل واحد هنديله نسختين. طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه.